أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في معنى الفقرات الثلاث الواردة في آخر حديث الرفع، وهما الحسد والطيرة والوسوسة في التفكر في الخلق. تقدم الكلام حول الحسد والطيرة، وأما الوسوسة في التفكر في الخلق بتقديم لفظ الوسوسة على التفكر، فهذا جاء في النبوي الثاني الذي نقله عن النهدي أو الهندي قبل صفحتين. وأما صحيح الخصال فجاء فيه معكوسة بتقديم التفكر على الوسوسة. هذان هما بمعنى واحد على كل حال، يعني المقدم فيه الوسوسة وعكسه، وإن كان الذي يراه المصنف أنسب منهما هو ما في النبوي الثاني من تقديم الوسوسة، وكأنه من جهة أن الوسوسة هي من عوارض التفكر، فالتفكر منه عقلائي متعارف، ومنه وسواسي معروض للوسوسة، فيصح معه أن يقال الوسوسة في التفكر ليفاد كون الوسوسة عارضة على التفكر، هذا أنسب دون العكس. وإن كان يمكن في العبارة الأخرى عليكم السلام التفكر في الوسوسة في الخلق، يمكن أن يراد أداء هذا المعنى أيضا، وهو التفكر الوسواسي، التفكر في الوسوسة، التفكر على وجه الوسوسة، مثلا التفكر وسوسة في الخلق، يمكن أن يكون هذا أيضا يراد به أداء نفس المعنى الذي بيناه، وهو التفكر المعروض للوسوسة. لكن من حيث الأداء في العبارة، وإن صح لو فرض صح أداء المعنى بهما، الأنسب أداؤها بعبارة النبوي الثاني الوسوسة في التفكر بالخالق أو في الخالق. هذا ولعل ما حصل في نبوي الخصال من تقديم التفكر كان من اشتباه الراوي، وأن أصله كان كما في النبوي الآخر الوسوسة في التفكر. على كل حال يحتمل في لفظ الخلق في هذا الحديث أو في هذه الفقرة من الحديث أمران: الأول أن يراد به المصدر بمعنى، فيكون المقصود الوسوسة في التفكر في الخلقة، الخالق معنى الخلقة، في يعني كيفية الخلقة، في هذه الخلقة مثلا. الاحتمال الثاني أن يراد المصدر بمعنى المفعول، خالق بمعنى مخلوق، فيكون بمعنى الوسوسة في التفكر في المخلوقات، في أمور الناس كما سيأتي من المصنف. على الأول المراد بمجموع الفقرة كما قاله المجلسي في مرآة العقول عند شرح هذا الحديث: وسوسة الشيطان للإنسان عند تفكره في أمر الخلق، بمعنى أن الإنسان ربما أخذ يتفكر في أمر الخلق والتكوين، وأنه لابد من خالق وصانع، وهذا المقدار تفكر صحيح بلا إشكال، لكن الشيطان يستغل هذه اللحظة فيوسوس له في تفكره هذا، تفكر في الخلقة في التكوين صحيح في نفسه، لكن الشيطان يوسوس فيه، يلقي فيه، يأخذ فيه بالتشكيك، مثل خب جيد الخلقة لابد لها من خالق وصانع، لكن هذا الخالق من أين جاء ومن صانعه وكيف هو وما حقيقته وكنه وأمثال ذلك من هذه الوسوسات والتشكيكات. هذا على الاحتمال الأول. بناء على هذا المفهوم من الحديث أن هذا المعنى، أي هذه الوسوسة الذهنية في التفكر في أمر الخلقة، رفعت في هذه الأمة، يعني كانت محرمة في الأمم السابقة، فرفعت حرمتها في هذه الأمة، ويتبع رفع الحرمة ارتفاع المؤاخذة والعقاب، أو الحرمة موجودة لم ترفع ولكن رفع المؤاخذة عليها فأصبحت حرمة معفوة، على الاحتمالين اللذين ذكرناهما في مثل الحسد، وبهذا الثاني يصبح شبيه الظهار على الاحتمال الذي يدعى فيه مفهوما من آيته كما بيناه هناك. وعلى كل حال من حيث النتيجة يكون معفوا عنه، وقد استفاضت الأخبار بالعفو عن هذا النحو من التفكر، التفكر الوسواسي، حتى لا يلزم تكرار. نقرأ هذا المقدار حتى نقرأ الأخبار مباشرة ونوضح دلالاتها. قال: وأما الوسوسة في التفكر في الخالق بتقديم الوسوسة كما في النبوي الثاني، أو التفكر في الوسوسة في الخلق بتقديم التفكر كما في الأول المروي في الخصال بالسند الصحيح، فهما واحد من حيث المعنى واحد، لكن والأول أنسب، قلت لأن الوسوسة هي الذي يعرض التفكر، ولعل الثاني اشتباه من الراوي كان يريد الأول، فهذه جملة ما ظن أن يحصل فيها الاشتباه من الراوي مثلا. والمراد به كما قيل وسوسة الشيطان للإنسان عند تفكره في أمر الخلقة كما بيّنت. وقد استفاضت الأخبار بالعفو عنه، قلت سواء بمعنى رفع الحرمة فيرتفع المؤاخذة فيكون معفوا في هذه الأمة بهذا المعنى أن رفعت عنهم حرمته، أم بمعنى أن الحرمة مع بقائها هي لا أثر لها ولا عقاب ومؤاخذة عليها، فالنتيجة أنه معفو، وهذه الأخبار تنسجم مع كلا الاحتمالين إن لم يكن في بعضها خصوصية تدعم واحدا منهما. ففي صحيحة جميل بن دراج قال قلت يا أبي عبد الله عليه السلام إنه يقع في قلبي أمر عظيم. خب ما هو هذا الأمر العظيم؟ المفهوم من بقية الرواية أن هذا الأمر العظيم هو هذا النوع من الوسوسة. فقال عليه السلام قل لا إله إلا الله، يعني يذهب ذلك إن شاء الله من قلبك. قال جميل فكلما وقع في قلب شيء قلت لا إله إلا الله فذهب عني. وهذا الحديث يدل على العفو ولو من جهة عدم ترتيب أي أثر على جميل بالنسبة إلى ما عرض عليه أو على وقع في قلبه، لم يقل مثلا تب منه، استغفر الله، كفر كفارة وأمثال ذلك مما يدل على ذنب، أو يا جميل إياك ومثل هذا التفكر فإنه كذا مثلا، مما يمكن أن يدل على حرمة أو شيء من هذا القبيل. وليس فيه إلا أن الإمام عليه السلام أرشده إلى طريقة إذهاب هذا النوع من الوسواس من قلبه بأن يذكر الله، وخصوص ذكر لا إله إلا الله، وهكذا كان وذهب عنه. وفي رواية حمران عن أبي عبد الله عليه السلام عن الوسوسة وإن كثرت قال لا شيء فيها، هذا بالنص بعد، لا شيء فيها، فيها هذا فقط، تقول لا إله إلا الله، تقول هذا ليذهب عنك. وفي صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال يا رسول الله إني هلكت، فقال صلى الله عليه وآله لا، أتاك الخبيث يعني إبليس فقال لك من خلقك، فقلت الله تعالى. يعني النبي لما قال له هلكت بدأ يبين له بما هلكت، وهذا من غيبيات النبي صلى الله عليه وآله. إذن أتاك الخبيث إبليس فقال لك من خلقك، فقلت الله تعالى، فقال الله من خلق، فوقفت هنا. ها، فقال السائل بل السائل الذي جاء للنبي رجل إي والذي بعثك بالحق، قال كذا، هكذا صنع ابن إبليس وهكذا قال لي، قال من خلقك، قلت الله، قال إذن من خلق الله، فقال صلى الله عليه وآله ذاك والله محض الإيمان. أولا ما المقصود المشار إليه بذاك المحمول عليه أنه محض الإيمان؟ قد يظن ظان أن المقصود نفس هذا التشكك، أن يجيء إبليس فيقول له من خلقك، فيقول الله، فيقول الله من خلق، فيسقط ويتشكك، هذا محض الإيمان. وهذا ليس بصحيح، وهذا ليس محض إيمان أن يكون الإنسان في حالة شك. وعلى كل حال في رواية أخرى عن ابن أبي عمير يقول أنا حدثت عبد الرحمن بن الحجاج حدثته بهذا، فقال عبد الرحمن لي إنه سمع من أبي عبد الله عليه السلام أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله قصد بقوله هذا محض الإيمان خوف الرجل على دينه لما هرع إلى النبي صلى الله عليه وآله وهو خائف، يقول أدركني ولو بلسان الحال يا رسول الله فإني هلكت، هذا الخوف هو إيمان وهو محض الإيمان، لا ذاك التشكيك الذي وقع في نفسه من قبل إبليس. هذا فهمناه. على كل حال هذه الوسوسة أو هذه الرواية تدل على أن الوسوسة العارضة للرجل ليس فيها شيء. كيف والمفروض أن النبي صلى الله عليه وآله ما رتب عليه شيء، بل وصفه وهو على هذه الحال بأنه على محض الإيمان أيضا. قال ابن أبي عمير فحدثت ذلك عبد الرحمن بن الحجاج فقال حدثني أبي، بل أنا قلت عبد الرحمن هو سمع من أبي عبد الله، ويقول حدثني أبي الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام هكذا قال أبو عبد الله إن رسول الله صلى الله عليه وآله إنما عنا بقوله هذا محض الإيمان عنا خوف الرجل أن يكون قد هلك حيث عرض في قلبه مثل هذا الوسواس. وفي رواية أخرى عن النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق إن هذا لصريح الإيمان، يعني مثل هذه الواقعة جاء رجل كذا، لكن هكذا قال النبي بعد هذا الكلام قال والذي بعثني بالحق إن هذا لصريح الإيمان فإذا وجدتموه فقولوا آمنا بالله ورسوله ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه أيضا تفيد ما ذكرناه من أنه معفو عنه لا شيء فيه، فقط قولوا كذا، لكن هي كأنها بحسب ظاهرها لا تحتمل ما رواه عبد الرحمن ابن الحجاج من أن المقصود خوفه أن يهلك عندما عرض له ذلك. لأن انظر والذي بعثني بالحق إن هذا لصريح الإيمان، هذا ما هو؟ لو سكت هنا كنا نقول هذا الخوف، ولكن شفت تتمة الرواية فقولوا فإذا وجدتموه، يعني هذا الذي هو صريح الإيمان، واضح؟ إن هذا لصريح الإيمان، فإذا وجدتموه يعني هذا الذي هو صريح الإيمان. خب ماذا تفعلون؟ فقولوا آمنا بالله ورسوله ولا حول ولا قوة إلا بالله. المناسب أن يكون تلقين هذا الذكر إذا وجدتم ماذا؟ إذا وجدتم صريح الإيمان يعني والخوف عن من الهلاك، أو إذا وجدتم في أنفسكم هذه الوسوسة فقولوا هذا حتى تذهب. المناسب هو الثاني، وأن هذا ذكر لإذهاب هذه الوسوسة كما فهم أيضا من بقية الأخبار، مع أن سياق الخبر يقول هذا صريح الإيمان وإذا وجدتموه فقولوا كذا، إلا أن يؤول ليوافق ما تقدم في غيره عليكم السلام، بأن يكون المقصود هذا الذي هو خوفك من أن تكون هلكت هو صريح الإيمان، فإذا وجدتموه وجدتم هذا الخوف فقولوا، لا لأجل الخوف، لأجل ما يكشف عنه وما هو منشأه من الوسوسة المذكورة، فيحتاج إلى شيء من هذا التأويل حتى ينسجم مع الباقي، لكن هذا تأويل ممكن ليس يعني ببعيد ولو بقرينة غيره من الروايات. وفي رواية أخرى عن النبي صلى الله عليه وآله إن الشيطان أتاكم من قبل الأعمال، جاء يوسوس لكم في الأعمال، يعني اعصف الأعمال، اترك الصلاة، اترك الصوم، اشرب الخمر، اغتب الناس وهكذا، فلم يقوى عليكم، ما تركتم صلاتكم وصومكم ولا وقعتم في هذه المحرمات. لا يريد أن يزكي الأمة ويقول ترى كلكم هكذا جاءكم إبليس فلم يقوى عليكم في وسواس الأعمال، لا، يريد أن يبين المورد والحالة التي يجيء فيها فيوسوس في التفكر، فيقول ربما، هكذا يكون معنى، ربما جاءكم إبليس من قبل الأعمال فلم يقوى عليكم فأتاكم من هذا الوجه من جهة التفكر لكي يستذلكم، ما قوي عليكم في العمل وما استطاع أن يستذلكم فيه، أو إذا فرضنا أنه لا يستطيع أن يزلكم أو يزل بعضكم في العمل فإنه يأتيكم من الوجه الآخر من جهة الوسوسة في التفكر في الخلقة، من الخالق ومن خلقه وما حاله وكيف حاله حقيقته وهكذا، فإذا كان كذلك وأتاكم من هذا الوجه فليذكر أحدكم الله تعالى وحده حتى يذهب ذلك عنه بإذن الله تعالى، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وهذا الوسواس زلزال في القلب، تشكيك في القلب وما هو في القلب، في نفس القلب وما في القلب من العقائد من المتبنيات، تشكيك، وبذكر الله تطمئن القلوب. لذلك أطلق النبي صلى الله عليه وسلم ليذكر أحدكم الله تعالى وحده، بذكر الله تطمئن القلب ويهدأ ويستقر ويزول منه هذا الوسواس والتشكيك إن شاء الله تعالى. هذا كله على الاحتمال الأول في الرواية، وهو أن يكون المراد من الخلق المصدر بمعناه، يعني الخلقة من هذا التكوين من هذه الخلقة. وهنا احتمال آخر كما أشرنا، وهو أن يكون المراد من المصدر معنى المفعول، وهذا وارد، يأتي خلق معنى مخلوق مثلا، هذا خلق الله يعني هذا مخلوقه، ولو بقرينة فأروني ماذا خلق الذين من دونه، يعني مخلوق غيره، أروني مخلوق غيره، هذا مخلوق الله، هذا ما خلقه الله، فأروني ماذا خلق من دونه. على كل، بناء على هذا يكون المعنى الوسوسة في التفكر في الخلق، يعني في الناس، في أمور الناس، يعني إساءة الظن بالناس، أمور الناس، أفعال الناس، أحوال الناس، يمكن فيها وجهان، وجه فاسد وقبيح وهو الواقع على وجه محرم، ووجه صحيح وحسن وهو ما يقع عليه الفعل من الصحة، من الوجه الحلال، من الوجه المشروع. فالوسوسة في التفكر في أمور الناس، عندما تتفكر في أمور الناس وفي أفعالهم وأحوالهم، يجيء الشيطان يوسوس لك بسوء الظن بهم وبحملهم على الوجه الفاسد المحرم. هذا الاحتمال الآخر. يقول هذا أنسب بقوله صلى الله عليه وآله في الحديث: ما لم ينطق بشفا، رفع الوسوسة في التفكر في الخلق ما لم ينطق بشفا. لماذا أنسب؟ لأن الوسوسة في التفكر التي تظهر عادة على اللسان بحيث يحتاج إلى التقييد بما لم ينطق بشفا، ليست الوسوسة في التفكر في تلك الأمور الاعتقادية التي فسرنا الحديث بها على الاحتمال الأول، مثل الله من هو ومن خلقه وكيف هو وحقيقته وكذا، هذه عادة لا تظهر على اللسان، يتفكر الإنسان في ذهنه في هذه الأمور ولا يظهرها إلا قليلا، بخلاف التفكر في أمور الناس عندما يتوسوس في هذا فيسيء الظن بهم، فهذا ربما يظهره، لا يبقى سوء الظن على مستوى التفكر على مستوى النفس، بل يخرج سوء ظنه إلى الخارج ويبين هذا المعنى خارجا، فيقول مثلا: فلان كان يسير مع امرأة أجنبية ويضع يده في يدها مثلا، ها، ولا يحمله على الوجه الحسن، يظهر هذا المعنى القبيح وهذا السوء أو السيء من الظن إلى الخارج ويجهر به، يعني يرتب الآثار عليه. هذا في مثل هذا النوع من إساءة الظن، من الوسوسة في التفكر في أمور الناس، يمكن أن يظهر إلى الخارج ويمكن أن يحبس. فالحديث يقول: رفع منه ما حبس، ما لم ينطق بشفا، ويظهر هذا المعنى الخارج، هذا يناسبه التقييد بما لم ينطق بشفا. وأما إذا كان المقصود الأول الوسوسة في التفكر في أمور الخلقة، من ربك ومن رب ربك ومن خلقه وكيف حاله وصفاته وعلى أي حقيقة هو إلى آخره، فالإنسان عادة لا يظهر هذا في الخارج ولا يتكلم فيه إلا إذا كان ملحدا، هذا شيء آخر، يريد أن يشكك الناس أو يتشكك، أو في المورد الخاص عند العالم يقول مثلا: عرضت لي هذه الأسئلة، هل لها أجوبة؟ ماذا يقال في موردها؟ ماذا أصنع أنا مثلا؟ هكذا يظهر في الموارد الجزئية، وهذا إظهار جيد، وليس بمذموم حتى يقال ما لم ينطق بشفع. فالمناسب تقييده بما لم ينطق بشفع هو التفسير الثاني، الوسوسة في التفكر في أمور المخلوقات الناس. هذا ثم إن هذا الذي ذكرناه من تفسير، يعني الآن تم ما يريده من تفسير الوسوسة في التفكر في الخلق، لكن يقول هذا الذي ذكرناه في الثلاثة من تفسير الحسد والطيرة والوسوسة في التفكر في الخلق هو الظاهر والمعروف من تفسيرها هذه الثلاثة. وقد يكون لها تفسيرات أخرى، مثلا نعم،
لماذا ناقش في ما لم ينطق بشفع؟ بأصل مسألة أن تكون في التفكر في من هو الله ومن خلقه، أصلا أين الروايات التي تنهى عن هذه المسألة حتى يفرض الوجهان أنه ارتفاع الحرمة أو أثر الحرمة؟ يعني وجه أن تكون الظن، يوجد روايات تنهى عن المسألة حتى يفرض أن حديث الرفع يرفع الحرمة أو أثرها، ولكن إن كان التفكر حتى في الروايات التي أتى بها لا يوجد نهي أو صراحة حرمة في مسألة التفكر، أصلا تنسب إلى الشيطان فلا قرار له حتى يكون هناك حرمة لترفع أو يرفع أثرها.
تقولون يعني إذا كان المعنى سوء الظن بالناس فالدليل على تحريمه موجود فيحتاج إلى الرفع، واضح؟ أما إذا كان مثل الوسوسة في التفكر في أمور الخالق والخلق عموما فالدليل على التحريم غير موجود حتى يحتاج إلى الرفع. طيب هذا ما ربطه بالمناقشة فيما لم ينطق بشفا؟
من باب أولى أنه قبل أن يصل إلى أن تكون،
يعني بغض النظر عن ذاك إشكال في نفسي. طب ألا يكفي احتمال التحريم ووهمه حتى يجيء الحديث ويرفع؟
يعني احتماله إذا كان ينسب إلى الشيطان وأنه من موارد الابتلاء كيف يكون محرم؟
ليش لا يكون محرم شوية إذا كان كل هذه المعاصي كلها من الشيطان وبوسوسة الشيطان؟
أن يبقى في مسألة الشق قد يكون منهيا عنه، والذهاب والدفع إلى رفع الإشكال قد يكون، ولكن أصل الإشكال وأن يكون موسوسا في أمر الخلق هو مسألة يعني طبيعية وعارضة للإنسان، فكيف تكون محرمة حتى ترتفع؟
يعني تقول لا يخلو منه أحد،
وهو يعني صريح رواياته تدفع إلى هذا المعنى يعني.
هذا من حيث الروايات الأخرى، أما في نفسه وبغض النظر عن الروايات الأخرى ما يمكن احتمال الحرمة فيه، ولو إذا احتملت أنت أو وجدت بالوجدان أيضا أنه أصله لا يخلو منه أحد لا يمكن اجتنابه، لكن يحمل على مثلا على المقصود منه، وهناك شيء يعني يمر في البال مرور الكرام غير اختياري، يجي يخطر في البال بلا اختيار، لكن أن إذا مر تستوقفه وتجلس نصف ساعة تتأمل وتفكر وكذا هذا ليس غير اختياري، فيمكن على هذا أن يحتمل التحريم. خب إذا نقحنا مثل هذا الموضوع واحتملنا فيه احتمالا التحريم، ألا يكفي هذا ليجيء حديث الرفع فيرفع؟
نعم، إن كان أنه يؤدي إليه من بقاء في الشرق.
لا ما
فضلتم بأنه أن يبقى في مسألة،
لا بعد قلنا من الأول الموضوع هو هذا المتعمد مش أن يبقى في الشك، نفس التفكر ولو أنه آخر شيء يزول ولكن تفكر المتعمد، واضح؟ يعني أنت مفروض في الأصل أنك تعتقد من حيث إنك مسلم بأمور هذا التفكر التشكيكي ينافيها، ما كان منه يمر بلا اختيار هذا مثلا لا يخلو منه أحد لا يكون حراما، لكن ما كان منه عن قصد ولو أنه بمناسبة أن مر وقفت تفكر، يعني هذا الذي يمر بالاختيار خب يمر لحظة يمر السؤال طب هذا معفو هذا لا يمكن تحريمه، لكن أن تجلس فتتفكر على هذا وتسأل صحيح بالله أين الله ومن أين جاء ومن خالقه وكيف هي أوصافه وما حقيقته وكنه ولماذا ليس كذا ولماذا ليس كذلك، تجلس هكذا تشكك هكذا وتتساءل هكذا بما هو خلاف متبنياتك كمسلم، هذا على الأقل محتمل التحريم. خب هذا الموضوع لا أصل الخطور، لا أصل الخطور. هذا الموضوع محتمل التحريم، ألا يكفي احتماله مثل التحريم في مثل هذا حتى يجيء حديث الرفع ليرفع؟ ويمكن حينئذ أن يرفع فيقول رفع ما لم ينطق، فيستفاد منه أنه محرم إذا نطق، ويمكن أن يرفع على الإطلاق
سواء تكلم
إذا كان ليس فيه القيد مثلا، فوجود القيد لا ينافي، يعني يمكن أن يرفع مع وجود القيد، لأنه ليش أتعرض لصورة وجود القيد؟ لأنه يرفع مع قيد، إذن تبقى الحرمة في غيره مع أنه لم يكن حرمة، فنقول هو يدل حينئذ على أن الحرمة ثابتة أين؟ في صورة عدم وجود القيد، لأنه يرفع مع القيد ما لم ينطق، فإذا نطق وانتفى قيد عدم النطق فالحرمة هو يدل على التحريم حينئذ، وإن لم يكن مثلا هناك دليل مع قطع النظر عن هذا الرفع، هذا الحديث حديث الرفع يثبت التحريم كما في سائر الموارد مثلا، ألا يمكن هذا مثلا؟ كأنه ممكن. على كل هذه الأمور الثلاثة، الحسد والطيرة والوسوسة في التفكر في الخلق، يمكن أن يقال في تفسيرها كلام آخر، وفي بعض هذه الشروح الموجودة على المتن ذكر هذا المعنى، أنه قيل في معنى رفع الطيرة أنه بمعنى تحريمها، رفع الطيرة يعني كما قلت ذاك اليوم بمنزلة قوله لا طيرة في هذه الأمة وفي هذا الدين. وما معنى لا طيرة؟ رفع الطيرة يعني لا طيرة، ما معنى لا طيرة؟ لا أنه يريد أن ينفيها، بل يريد أن ينهى عنها، يعني لا تتطيروا، مثل لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، يعني لا تجادلوا، بغض النظر ما هو تفسير هذه في الروايات، لا تجادلوا في الحج. أو مثل ما يحتمل في معنى لا ضرر ولا ضرار، وأحد الاحتمالين هذا أن هذا للنهي، لا ضرر في الإسلام، يعني إياكم أن تضروا، أن يضر بعضكم بعضا في الإسلام، ولا ضرار، وإياكم أن تضروا ولو ردا على ضرر مبتدأ من طرف آخر، بناء على أن الضرر هو المبتدأ والضرار هو الجواب على ضرر مبتدأ، واضح؟ فإياكم من هذا المبتدأ وإياكم من ذاك الذي تردون به على ضرر. على كل حال الضرر منهي عنه، هذا احتمال. مثل هذا يكون معنى لا طيرة، رفع الطيرة يعني لا طيرة في الإسلام، لا يجوز التطير في الإسلام، هذا احتمال. أو احتمال آخر بأن يكون المقصود النهي عن الاعتناء بها، كأن هذا أنسب بمادة الرفع، الرفع لا تناسب، يكون رفع الطائرة يعني المقصود مثل لا طائرة أي النهي، الرفع لا يناسب النهي، لأن المقصود من الرفع رفع شيء، بينما النهي معناه تحريمها، فهذا الثاني هو الأنسب، أن يقال رفع يعني يريد النهي عن الاعتناء بآثارها والالتفات إليها، لا يرتب عليها شيء، لا يلتفت إليها، واضح كيف؟ لا يعمل بمقتضاها، كأن النتيجة نفس الشيء، بلى، لا تلتفت إلى الطيرة، يعني إذا كانت موجودة لا تلتفت إليها، يعني بمعنى لا ترتب الأثر مثلاً. سألان أنا تشككت مما ذكره هذا، لابد أن أرجع أتأمل أكثر، لا تلتفتوا إلى نفس الطيرة يعني كأنها غير موجودة، لا تتطيروا، هكذا لعله المقصود، والنهي بهذا المعنى لا تتطيروا. كيفما كان هذا احتمال. الحسد قيل فيه إن المرفوع هو الذي لا يخلو منه إنسان، هناك شيء من الحسد لا يخلو منه إنسان، يخطر في البال، يجيء في النفس، يحدث الإنسان نفسه بنعمة فلان حسدا له للحظة، هذا الذي لابد منه ولا يمكن الفرار منه، هذا نقول مرفوع بل نقول لا يمكن تحريمه. وأما الحسد المقصود المتعمد أنه أكثر من مجرد أن يخطر في البال، يبقى هكذا في النفس، يجيش فيها، يستقر فيها، هذا تحت الاختيار، هذا يصبح مقصودا متعمدا، فهذا محرم منهي عنه سواء أظهره أم لم يظهر. والذي رفعه الحديث ذاك الذي لا يمكن الفرار منه، هذا معنى. أما الوسوسة في التفكر في الخلق فقيل إن المراد بها هي الوسوسة في التفكر في مثل القضاء والقدر وخلق الأشرار، وعلى رأسهم إبليس، لماذا خلقوا، من خلقهم، ما الحكمة في خلقهم، وأن أفعال العباد مثلا وهذه الشرور التي تصدر منهم هي باختيارهم أم أنهم مجبورون عليها وتصدر بمشيئة الله تعالى، وأمثال هذا المعنى. هذا احتمال أيضا قيل فيها. بغض النظر عن هذا الذي في الحواشي، هو المصنف يقول هذا هو التفسير الظاهر والمعروف، وهناك من فسر بشكل آخر وهو الصدوق رحمه الله. الصدوق ذكر في الخصال في حديث بسند مرفوع إلى أبي عبد الله عليه السلام قال: ثلاث لم يعر منها نبي فمن دونه، لا يخلص منها أحد ولا يسلم منها أحد، الأنبياء فمن دونهم، الطيرة والحسد والتفكر في الوسوسة في الخلق. ظاهر هذا الحديث أن هذه الثلاثة هي عين تلك الثلاثة المذكورة في حديث الخصال أيضا في النبوي وهو حديث الرافع، وأيضا جاء فيه تقديم التفكر على الوسوسة كما قدم التفكر على الوسوسة في حديث الرافع. إذن هنا حديثان، حديث الرافع فيه رفع هذه الثلاثة، وهذا الحديث فيه أن هذه الثلاثة لا يسلم منها أحد. هذه الثلاثة إذا حافظنا على ظاهرها، حسد، تشاؤم، ووسوسة أو تفكر في الوسوسة في الخلق سواء بالمعنى الأول في الخلقة وتشكيك في الخالق ومن خلقه وكيف هو أو أسئلة حول هذا وسوسية، أو بالمعنى الثاني وسوسة وتفكر في أمور الناس وسوء ظن بهم وحملهم ولو على مستوى النفس على الوجه الفاسد على المحرمات، كل هذا الحديث هذا يقول يكون في الأنبياء، يكون في الأنبياء، حتى الأنبياء لا يسلمون من الحسد ومن الطيرة ومن سوء الظن بالناس أو من التشكيك والوسوسة في أمور الخلق والخالق التكوين والخلقة، هذا الحديث هذا يقول. لكن الصدوق الذي نقل هذا الخبر في الخصال، خصال الصدوق، هو استبعد هذا المعنى أن يكون في الأنبياء مثل هذا، هذا أمر مستبعد، لذلك هو فسر الحديث بنحو آخر. ما هو هذا النحو؟ حاصله أن الذي كنا نفهمه إلى الآن والذي ربما يقال هو ظاهر الحديث هو نسبة نفس الحسد والطيرة والوسوسة إلى الأنبياء. فالنبي يحسد والنبي يتطير والنبي يفكر تفكيرا وسواسية، هكذا. الآن الصدوق يعكس هذا ويقول ليس المقصود أن يحسد أو يتطير أو يتوسوس في التفكر النبي فمن دونه، بل المقصود أن يكون النبي هو المحسود وأن يكون متطيرا به وأن يكون مبتلا. يعني كيف في الأولين مبتلا بمن يحسد مبتلا بمن يتطير به، أن يكون مبتلا أيضا بمن يتوسوس في التفكر في الخلق أو يتفكر في الوسوسة في الخلق. واضح كيف؟ وأخذ يأتي بشواهد على هذا من القرآن. ففي كون النبي محسودا قال على ما أخبر الله تعالى بقوله أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. من المقصود بالناس؟ النبي وأهل بيته. ولذا قال تعالى في الآية فلقد آتينا، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فلقد آتينا سليمان الكتاب والحكمة، أو إبراهيم، أنا الآن نسيت، فلقد آتينا آل داود، المهم يذكر أنبياء هنا، الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. واضح؟ آل إبراهيم، فلقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما.
أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله فقد أتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة
فقد
أتيناهم
ملكا عظيما. ذيل الآية ذيل هو نفسه، هو أنا أتكلم عن نفس الآية. فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. لأن المقصود ليس حسد الناس، أم يحسدون الناس عامة الناس، يعني يحسد بعض الناس البعض الآخر، بل المقصود أناس خاصون كما جاء في الرواية نحن الناس ونحن المحسودون، النبي وأهل بيته أو أهل بيته. لذلك عقب الآية بقوله لماذا تحسدون هؤلاء على ما أتاهم الله من فضله وتستغربون أن يؤتيهم الله من فضله وهؤلاء آل محمد صلى الله عليه وآله ونحن قد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما، ها، وهؤلاء آل محمد ومحمد خير من إبراهيم وآل محمد خير من آل إبراهيم ومن إبراهيم. ما يعيش بك هذا الحيط حد. على كل، إذن هذا شاهد على أن النبي هو المحسود، الأنبياء هم المحسودون لأنهم هم يحسدون. أما بالنسبة إلى الطيرة فقد حكى أيضا عن ثمود قوم صالح قولهم له إنا تطيرنا بك، قالوا اطيرنا بك وبمن معك. واضح؟ قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون. طائركم عند الله يعني جزاء طائركم، جزاء هذا التطير عند الله. احتمال آخر يعني ما تطيرتم به وتشأمتم به من شر فهو عند الله، هو والخير المقابل له كل من عند الله مثلا. على كل، بغض النظر عن هذا، قالوا اطيرنا بك، فهؤلاء اطيروا بالنبي مثلا، أو في سورة ياسين قالوا إنا تطيرنا بكم. واذكر لهم أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. بل إن إليكم لمرسلون باللام صحيح؟ نعم. فيما قبل ذلك قالوا إنا مرسلون، بعد ذلك أكدوه باللام بعد هذا التشكيك. على كل هذا بالنسبة إلى التطير، وأما بالنسبة إلى التفكر فذكر هذا. إذا كيف يكون هذا مناسبا؟ انظروا فيه. ذكر ابتلاء رسول الله صلى الله عليه وآله بالوليد بن المغيرة على ما حكي في القرآن الكريم من قوله تعالى ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا كذا إلى أن قال إنه فكر وقدر. هذا الوليد بن المغيرة، هذا أبو خالد بن الوليد. سبحان الله، يخرج الطيب من الخبيث. هاي. قال إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر، يدعو عليه قتل، قتله الله يعني كيف قدر. هذا استشاروه في أمر النبي ماذا نصنع. قالوا مثلا نقول شاعر وورد المحنك يعني، فقال هذا ليس بكلام شاعر، الشعر يكون كذا وما كذا وما أدري ماذا، وهذا ليس كذلك. قالوا مثلا لعله نقول كاهن يعني يتكهن ويخبر عن المغيبات، قال الكاهن صفته كذا ما أدري كلامه كذا، وهذا آخر شيء خرج فكر وبات لعله ليلته على هذا فخرج بهذا، نقول ساحر. واضح؟ نقول ساحر. على كل، فالنبي ابتلي بهذا مثل هذا، يفكر ويقدر في أمثال هذه الأمور. هكذا كيف هذا يرتبط بابتلاء الأنبياء بمن يتوسوس في التفكر أو يفكر في الوسوسة؟ إلا من باب أن هذا النوع من التفكر، هذا النوع من التفكر مثلا هو ماذا؟ هو تفكر وسواسي، تفكر شيطاني، تفكير شيطاني من الشيطان مثلا. كيف ما كان، المهم في النتيجة أن المقصود هو هذا، أن الأنبياء هم محسودون وهم متطير بهم وهم مبتلون بمن يفكر تفكيرا وسواسيا شيطانيا مثل هذا، ولا أنهم هم يحسدون وهم يتطيرون وهم يتوسوسون في تفكيرهم. فهذا يكون معنى آخر للحسد والطيرة والوسوسة في التفكر أو التفكر في الوسوسة في الخالق. قال المصنف هنا فتأمل آخر هذا الكلام أو فافهم لعله لإشارة إلى أن ما ذكره الصدوق من تفسير هذه المفردات الثلاثة الحسد والطيرة والتفكر في الوسوسة هو في نفسه جيد وفيه تنزيه للأنبياء وأنه لا يكون فيهم مثل هذا، ولكن هو خلاف ظاهر الحديث، لأن ظاهر قوله عليه السلام ثلاث لم يعر منها نبي فمن دونه، هو أن الأنبياء أنفسهم يبتلون ويقعون في مثل هذا، فهم يتطيرون وهم يحسدون وهم تعتريهم الوسوسة. فأنت بين أمرين، الأول أن تؤول هذا الحديث ولو بمثل أن يقال إن هذه الأمور لها حد أدنى غير اختياري، كما ذكر قبل قليل في الحسد وقبله في أثناء الكلام مع جناب الشيخ، أن هناك من الحسد من التشاؤم مثلا من الوسوسة حد أدنى هو مطلق الخطور بالبال ولو آنا ولحظة الذي لا يمكن الاجتناب عنه ولا يكون بالاختيار، فهذا لابد من أن يكون مرفوعا لأنه لا يمكن فيه التحريم. هذا احتمال تؤول الحديث بهذا المعنى فتقول هذا الذي لا يعرون منه، لكن هذا لا يمكن تحريمه لأنه هذا غير اختياري يمر في البال مثلا. لا تقول لي النبي لا يمر في باله مثلا مثل هذا السؤال، يمر ربما، يعني لا أقول أنه حتما يمر، أقول ليس من الحتم أن تقول خلافه فعلا، واضح؟ هذا محل كلام ويمكن فيه التنزيه مطلقا ويمكن فيه الالتزام بهذه المرتبة منه مثلا مع الالتزام بقهريتها. يبقى أن تقول يعني هل يكون فكر الأنبياء ذهن الأنبياء حيزا لمثل هذا ولو غير الاختياري مثلا؟ يعني مثلا إذا صدف أن نبيا مر في السوق وهو ينظر هكذا، فإذا امرأة خرجت من بعض هذه الأبواب مكشوفة الوجه، خرجت في وجهه فرأى وجهها وكانت امرأة حسنة الوجه، أفلا يقع في نفسي أن وجهها حسن جميل مثلا؟ والنبي لا يجلس يتفكر في حسن النساء وجمالهن، لكن إذا رآها هكذا يحضر هذا المعنى، وهذا المقدار حضر بسبب التماس الحسي المباشر، رآها. إذا رأيت خارجا تواصلت عبر حاسة الرؤية مثلا، يكون للمرء صورة في الذهن مباشر، لا يمكن الفرار من هذا في الوهلة الأولى التي حصل الرؤية لا عن اختيار، واضح؟ شيء من هذا القبيل يمكن الالتزام بأنه يكون ربما. على كل حال، إما أن نؤول الحديث بإرادة هذا المعنى فيكون هذا مرفوعا لأنه غير اختياري، أو بإرادة هذا المعنى هذا الذي لا يعرى منه، لا أتحدث عن حديث الرفع، مع ذلك يكون مرفوعا بمعنى لا يمكن تحريمه لأنه غير اختياري. أو إن لم تستطع التأويل، طبعا يكون الذي رفع عن الأمة هو المستقر من هذه الأوصاف، وهذه لا يعرى منها أحد وهذه لا يمكن فيها التحريم، ذاك المرفوع فرع إمكان إثباته وتحريمه وهو المستقر من هذا المعنى. أن تجلس تتوسوس وتتشكك وتسير مع الشيطان في تشكيكاته، أن تتطير مقابل ذاك المقدار القهري وتحسد كذلك، هذه كان يمكن أن تحرم، مع ذلك ما بقيت في النفس ولم ينطق بشفا رفعها الله تعالى بحديث الرفع، هكذا يصبح. أو إن لم يمكن تأويل الحديث بنحو من هذا التأويل وكان لابد من حمله على مثلا على أكثر من هذا مما يكون أيضا بالاختيار، تقول لا يعرى منه نبي حتى ما كان بالاختيار وهذا معنى مرفوض لا يمكن الالتزام به، فلا بد من رد الحديث وطرحه وإرجاعه إلى أهله. نقول من قاله هو أعلم بالمراد منه، واضح؟ فلعل الأمر بالفهم للإشارة إلى هذا. كلام الصدوق جيد وفيه تنزيه، لكن الحديث ظاهره خلاف هذا، وهو نسبة هذه الأمور إلى الأنبياء كنسبة الفعل إلى فاعله لا إلى المفعول به مثلا يتطير بهم وأمثال ذلك.
يمكن أخذ فمن دونه قرينة، صحيح أنه يشملهم بنفس الرواية النبي ومن دونه، إذا فرضت على النبي أنه هو الذي يتطير به وهو الذي يحسد وهو الذي يبتلى بمن يتشاءم، فيكون من دونه أيضا بنفس الابتلاء لوحدة السياق.
هو ماذا يفيد هذا؟
يفيد أنه نفس النبي هو الذي يقع في هذه المسألة، قرينة فمن دونه سياق واحد.
ليش؟ ما هو في الآية الذي جاء بها شاهدا قالوا اطيرنا بك وبمن معك، أيضا يقعون متطيرا بهم ويقعون محسودين. أليس المنافقون والكافرون يحسدون المؤمنين كما يحسد بعض من يدعي الإيمان ويتغطى به النبي وأهل بيته على ما أتاهم الله من فضله؟
يعني قد يكون معيتهم للنبي هي السبب، لأن فمن دونهم قد يشمل كفار دون النبي، قد يشمل كل الأشخاص،
قد يشمل في نفسه، لكن بهذه الشواهد وأراد أن يقول النبي والمؤمنون مثلا هكذا. على كل حال آخر كلام يقول نحن خرجنا في حديث الرفع في هذا النبوي عن ما يقتضيه وضع الرسالة، وضعنا الرسالة للبحث في المطالب الأصولية، فكان المناسب أن نقتصر في حديث الرفع على ما يرتبط بمسألة البراءة، وهي الفقرات الست الأولى، باعتبار الست يعني حتى التعميم للست قد لا يكون ضروريا، لكن لتوضيح الحال في الحديث عموما ودفع الإشكالات حتى عن الاستدلال به على البراءة كنا مضطرين إلى توجيه فقرات أخرى وبيان أنه ما هو المرفوع هناك مثلا مثل الخطأ والنسيان. هذا المقدار ضروري للبحث في محل الكلام فيما يرتبط بالمقام وهو أصالة البراءة، لكن نحن خرجنا عن ذلك وتعرضنا لمعنى الحسد والطيرة والوسوسة في التفكر، مع أنها لا ربط لها بالبراءة كما أشرنا في أول شروعنا في الحديث عن هذه الفقرات الثلاث. نقول هذا خرجنا عنه، يعني مرة أخرى لن تجد أننا نصنع مثل هذا، هذا خلاف مقتضى وضع الرسالة طبعا إلا إذا كان ضرورة. على كل حال قال ويحتمل أن يراد بالوسوسة في الخلق الوسوسة في أمور الناس وسوء الظن بهم، وهذا أنسب بقوله ما لم ينطق بشفا، قلت لأنه الوسوسة في التكوين والخلقة أفكار تبقى في النفس لا يخرجها الإنسان عادة إلا إذا صار هو شكاكا، ويخرجها في مواطن محمود إخراجها ليسأل عالما ماذا يصنع كيف يصنع ما حال هذا السؤال، هل من أجوبة على هذا، ماذا أصنع إذا سئلت بمثل ذا مثلا، هذا ليس مذموما عليه حتى يحتاج إلى الرافع مثلا حتى لو أخرجه. على كل بينما سوء الظن بالناس وحملهم على الفاسد والمحرم ربما يخرج إلى الخارج فيتهمهم ويقع فيهم وينسبهم إلى الفواحش والمحرمات. ثم هذا الذي ذكرناه هو الظاهر المعروف في معنى الثلاثة الأخيرة المذكورة في الصحيح وفي الخصال بسند فيه رفع عن أبي عبد الله عليه السلام قال ثلاث لم يعر منها نبي فمن دونه الطيرة والحسد والتفكر في الوسوسة في الخلق. سابقا عندما كان يتحدث عن الحسد قال وسيأتي في رواية الخصال إن المؤمن لا يستعمل حسده، ما جاء بعد ذلك من رواية عن الخصال إلا هذه وفي الخصال كذا، هناك رواية فيها ثلاثة كذا وإن المؤمن لا يستعمل حسده، لكن هذه التي أتى بها هنا ليست تلك، ولم يذكر هنا هذا المقدار إن المؤمن لا يستعمل حسد، لأن هذه الرواية بحسب الظاهر ليس فيها هذا وهي غير التي قال ستأتي، وقد كنت هناك أشرت إلى أنه يقول ستأتي لكن التي تأتي لعلها غيرها. على كل وذكر الصدوق رحمه الله، هذا راجع إلى قوله هذا الذي ذكرناه هو الظاهر المعروف في معنى الثلاثة، الآن بعد ذلك يريد أن يقول إن هنا معنى آخر ما هذا له بذكر حديث الخصال، لماذا؟ لأن حديث الخصال هذا فيه ثلاثة، هي عينها الثلاثة الموجودة في حديث الرافع من ضمن التسعة، وفيه أن هذه الثلاثة لا يعرى منها أحد حتى الأنبياء. ولما كان هو لا يرى صحة هذا المعنى ذكر تفسيرا آخر، وحيث أن هذه الثلاثة بحسب الظاهر هي عين الثلاثة المذكورة في حديث الرافع، إذن يكون الصدوق قد ذكر للثلاثة المذكورة في حديث الرافع معنى آخر غير هذا الذي ذكرناه أنه الظاهر المعروف. وذكر الصدوق رحمه الله في تفسيره أن المراد بالطيرة التطير بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل التطير بالنبي هذا من بحسب الظاهر من محققي وطابعي الكتاب، التطير بالنبي صلى الله عليه وسلم. لماذا التطير بالنبي عليه السلام؟ النبي عموما لا خصوص نبينا، واضح؟ إلا أن يكون بلي التطير بالنبي يعني إذا رجعنا إلى خصوص حديث الرافع لأنه في هذه الأمة، لكن نحن الآن لا نتحدث عن حديث الرافع، وإن كان الثلاثة التي نتحدث عنها وهي في هذا الحديث من الخصال هي موجودة في حديث الرافع، لكن هو يعلق على عبارة وعلى معنى لا يعرى منها أو لم يعرى منها نبي. ما معنى لا يعرى منها في هذا الحديث؟ معناه يقول أن الطيرة هي عبارة عن التطير بالنبي. خب هذا الحديث لا يعرى منها لا يختص بنبينا، لا يعرى منها أحد حتى الأنبياء، نبي فمن دونه أي نبي كان، واضح؟ فالمناسب أن يكون بالنبي عليه السلام أو المؤمن، لا تطير نفس النبي، واضح؟ وإن كان ما في إشكال أن يتطير نفس المؤمن، يصدر التطير من المؤمن ويصدر الحسد من المؤمن ويقع المؤمن في الوسوسة في التفكر، لكن النبي لا يقع في ذلك، وهما عطف أحدهما على الآخر. فتفسيره بنسبته نسبة الفاعل وإن كان لا إشكال من جهة نسبته إلى المؤمن، لكن إشكال من جهة نسبته إلى النبي. لذلك قال تطير النبي، التطير بالنبي أو المؤمن، لا تطيره، هذا الضمير عائد على النبي، لا تطير النبي، هذا الذي فيه الإشكال، وإلا تطير المؤمن ما فيه إشكال. كما حكى الله عز وجل عن الكفار قالوا اطيرنا بك وبمن معك، مقصود بهؤلاء ثمود قوم صالح، والمراد بالحسد أن يحسد النبي لا أن يحسد، كما قال الله تعالى أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. والمراد بالتفكر ابتلاء الأنبياء عليهم السلام بأهل الوسوسة بمن يتوسوسون في تفكرهم، لا غير ذلك، مثل أن يتوسوس النبي نفسه في التفكير في الخلق والخالق، كما حكى الله عن الوليد بن مغيرة إنه فكر وقدر، تفكير وسواسي شيطاني، فقتل، كيف قدر فافهم. وقد خرجنا في الكلام في النبوي الشريف عما يقتضيه وضع الرسالة، والحمد لله رب العالمين.